وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في شبهة الترخيص المشروط. الشيخ أغضياء رضوان الله تعالى عليه أشكل على أصحاب مسلك الاقتضاء، قال: لو جوزتم جريان أحد الجريان الأصل في بعض الأطراف، لو جوزتم فلازمه في الشبهة المحصورة أن تلتزموا بمن تلتزموا بثبوت الترخيص في كلا الطرفين، لكن بنحو إيش؟ مشروط. بس قبل ما هذا أقوله، هم المشهور ماذا يلتزمون؟ مثل الشيخ النائيني، مثل السيد الخوئي، يقولون لا يجري الأصل في أحد الطرفين للمعارضة، لأن جريان في هذا معارض بجريان في ذا، بل لو ما كان أكو معارضة كان يجري، بس لأجل المعارضة هم هكذا يقولون. الشيخ العراقي يقولهم هو إذا أمكن أنا الآن أجعله جاريا في كلا الطرفين من دون معارضة، يا بشلون تقدر من دون معارضة؟ قال بنحو مشروط. هو بنحو مشروط، هذا حلال بشرط ترك ذاك، وذاك حلال بشرط ترك هذا، فحينئذ لا يلزم مخالفة قطعية وترخيص مشروط، وبعد ما في مشكلة. كنا أجيب عنه بعدة أجوبة ولا نكرر. الجواب الذي انتهينا إليه جواب السيد الشهيد، ماذا كان جواب السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة؟ مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى، قال قدس سره الملاك الواقعي الأهم، لو ملاك الحرمة فيلزم ماذا؟ جعل إصالة الاحتياط في كلا الطرفين بالترك، يجب الاحتياط بالترك، أو الملاك الأهم الإباحة، يجعل إباحة في كلا الطرفين، أو لا الحرمة هي الأهم لكن من حيث على مستوى حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة. هنا المناسب، الترخيص في الجامع. يقول أحدهما، مو يقول جائز أو أحدهما ممنوع فيرخص في واحد أو يمنع من واحد، لا أنه يقول هذا جائز انترك وذاك جائز انترك. ترخيص المشروط ما له معنى، أنت على مستوى المخالفة قطعية، مخالفة قطعية ما تريدها فقل واحد لا يجوز، يعني واحد يجوز واحد لا، هذا المقدار للترخيص المشروط. هاي المقدمة ماذا انتهت خلاصته، ضبطها حتى نتأمل فيما أفاده قدس سره. المقدمة الأولى الذي ذكرها، إذا ملاك الحرمة أهم فالمناسب جعل الاحتياط في الطرفين، إذا ملاك الإباحة هو الأهم فالمناسب جعل الإباحة وجواز الارتكاب في الطرفين، إذا كان ملاك الحرمة هو الأهم من حيث حرمة المخالفة القطعية فالمناسب ماذا؟ تحريم أحدهما، جعل الاحتياط على من؟ على واحد، يجب ترك أحدهما الجامع يعني، لا بنحو مشروط، كل طرف بنحو مشروط. هاي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية التي ذكرها قدس سره، لو رجعنا إلى الدليل، دليل الأصل كل شيء لك حلال، حتى تعرف أنه يرخص في من؟ في كل طرف، كل شيء، هذا الشيء يرخص في كل طرف طرف ولا يرخص في الأحد، ما في دلالة، ما في دلالة على الترخيص في الجامع، وإنما يرخص في كل طرف. وإحنا الذي ينفعنا ماذا؟ الترخيص في من؟ في الجامع. نعم قد ترجع الترخيص في الطرفين، يعني ترخيص في من؟ في الجامع، فدليل الأصل يريد يرخص في الجامع، لكن بإرجاع ترخيصه في هذا الطرف وفي ذاك إلى الجامع. قلنا هذا تأويل خلاف الظاهر، ظاهر كل شيء لك حلال، كل شيء يعني ماذا؟ يعني هذا الطرف، يعني ذاك، لو بنحو المطلق أو بنحو المشروط. أما كل شيء تحمل عليما على الجامع هذا خلاف الظاهر هذا. فدليل الأصل لا يستفاد منه الترخيص في الجامع، إذن ما ذكره الشيخ أغضياء لا يتم. والخلاصة هم مرة ثانية أقول، لأن أريد شوية أعلق، والخلاصة النقطة الذي أبرزها السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة ماذا؟ فلنضع إصبعنا عليها، أن الترخيص المعقول هو الترخيص في الجامع دون الأطراف بنحو مشروط. ودليل الأصل لا يستفاد منه الترخيص في الجامع إلا بإرجاع الترخيص في كلا الطرفين بنحو مشروط إلى الترخيص في الجامع، هذا تأويل خلاف الظاهر. هذا ما أفاده قدس سره، فالذي عنده قصور في دليل الأصل في مرحلة الإثبات، دلال تقاصر ما يدل على الترخيص في الجامع، يدل على ترخيص كل طرف. وانت تريد يا أغضياء الترخيص في من؟ في الجامع، لان الترخيص المشروط غير صحيح، فهو هدم الترخيص ماذا؟ المشروط. السيد الشهير قال اذا كان الاهم هو احدهما من حيث حرمة المخالفة القطعية، يعني المحرم هذا وهو الأهم، فحينئذ هذا يكون تحريمه بتحريم الجامع لا بتحريم كل طرف بشرط تركه إلى آخره. هذا ما أفاده قدس سره. نريد أن نعلق اليوم إن شاء الله، في التعليق نعلق، بعدين إحنا نبين جواب على أغضياء. إذا انتهينا من الجواب على أغضياء قد يظهر جواب على كلام السيد الشهيد جواب ثاني. سهل اليوم نذكر هذا الجواب الذي ما يتوقف على الذي جواب الذي نبينه بعد ذلك. أسعى على أي حال في مقام الكلام مع السيد الشهيد هكذا نقول، ويمكن أن يعلق على ما أفاده قدس سره. نحن نقول له قدس سره، هل يوجد إطلاق في دليل الأصل يشمل أطراف العلم الإجمالي، يعني هذا الطرف وهذا الطرف؟ لأن احنا كلامنا وين ترى كله، وين كلامنا هو في أطراف العلم الإجمالي. هل يمكن الترخيص، كلامنا هو إهنانا، هل يمكن الترخيص في أحدهما؟ المشهور قالوا لا، ترجيح بلا مرجح، معارض بالترخيص في الآخر. نقض عليهم أغضياء قال خو يمكن الترخيص المشروط في كلا الطرفين. نحن نقول للسيد الشهيد دليل الأصل هل فيه بإطلاقه كل شيء لك حلال يشمل أطراف العلم الإجمالي أو فيه قصور؟ واحدة من اثنين، واحدة من اثنين. فإن قلنا إن فيه قصورا عن شمول أطراف العلم الإجمالي كفانا دعوى القصور في ردي، ردما يعني في ردي أغضياء. نقول للشيخ أغضياء يا مولانا أدلة الأصول العملية كل شيء لك حلال قاصر عن شمول أطراف العلم الإجمالي، فنرده بفكرة القصور في المقتضي، فشبهة الترخيص المشروط لا تأتي، لأن من الأول هي أدلة الأصول قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي، يعني تختص بمن؟ بالشك البدوي، بالشك البدوي، موارد الشك البدوي قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي. فيكفينا في رد الشيخ العراقي أنها قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي، وفكرة الترخيص المشروط تأتي بعد أن تكون أدلة الأصول شاملة علما لأطراف العلم الإجمالي. هذا إذا قلنا الإطلاق فيه قصور، وإذا قلنا الإطلاق ليس فيه قصور، لا نقول هكذا، يعني إطلاق كل شيء لك حلال يشمل أطراف العلم الإجمالي أيضا. إذا سلمنا بهذا فنقول هذا بالدلالة الالتزامية يدل على أن المقصود هو الترخيص في الجامع، إذ المعقول في أطراف العلم الإجمالي الترخيص في الجامع. إذن القرينة والدليل على إرادة الترخيص في الجامع صار ثابتا. أكرر من الأول، أكرر من الأول، نقول له انتهى، انتهى الذي قاعد أبينه. نقول له قدس سره، دليل الأصل كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر، وما شاكل ذلك. هل فيه أطلاق يشمل أطراف العلم الإجمالي أو ما فيه صلاحية لشمول أطراف العلم الإجمالي، يختص بالشك البدوي؟ إذا قال ليس له شمول لأطراف العلم الإجمالي كفانا دعوى قصور الإطلاق عن شمول أطراف، كفانا ذلك في رد شبهة أغضياء. فنقول له على أن الترخيص المشروط مرفوض لأن أدلة الأصول العملية هي مختصة بالشك البدوي ولا تشمل مورد العلم الإجمالي. إذن لابد وأن نتفق نحن جميعا على أن فيها إطلاقا حتى تأتي الشبهة. وإذا سلمنا أن فيها، أن فيها إطلاقا لأطراف العلم الإجمالي، فنفس هذا الإطلاق بالدلالة الالتزامية يدل على إرادة الترخيص في من في الجامع، وإلا 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 لم يكن شاملا الإطلاق لأطراف العلم الإجمالي. فنفس شموله لأطراف العلم الإجمالي يدل على أن الترخيص الثابت فيه هو الترخيص المعقول وهو الترخيص في الجامع. هذا طبيعي رد، وقلت رد آخر إن شاء الله ورا ما نذكر الوجه الذي نحن نتمسك به إن شاء الله في يوم السبت راح نتمسك. إحنا نذكر جواب عن شبهة الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كتاب الكافي عن إمامنا وسيدنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، كفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس. حديث قصير طبيعي، هو الحديث طويل بس أنا اقتطعت منه هذه القطعة الأخيرة. كفى بالمرء شغلا، بمن يشتغل؟ بنفسه عن عيوب الناس، يعني خلي يشتغل هو الإنسان في عيوب نفسه، يصلح عيوب نفسه، ينشغل آنذاك عن عيوب الناس. كفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس، يعني عن عيوب الناس. جيد، مضمون الحديث واضح. أكو بعض العادات أو الظواهر قد الإنسان يغفل عن قبحها، لا بأس بأن نلفت أنظارنا إلى ذلك حتى نجتنب هذه الأمور. مثلا واحد من تلك الأمور لبس الخاتم في اليد، شيء مستحب، هذا الخاتم له خصوصية، هذا ذاك له خصوصية، لكن ليكن لبس الخاتم أو الخواتم بشكل غير ملفت للنظر، يعني لا ألبس لي فرد 6-7، قد يكون هذا ملفتا للنظر. 1-2 كلش 3 فرد شيء جيد. أو مثل لا، الذي فيه فص كبير كبير لا يليق، خلي الإنسان العادي التمائلك شغل به، بس أنا وياك ماكو داعي نلبس هذا الذي فيه فص كبير. هاي قضية مثل القضايا، واحد يلتفت لها فرد شيء جيد. قضية ثانية المسبحة، والمسبحة جيد، واحد أكو عنده سبحة يسبح به، لكن يكون تلحظ لون المسبحة وحجم المسبحة تليق بك أو لا تليق بك، وفرد سبحة طويلة، أو نفترض على أنه كل خرزة من خرزها إلى ما شاء الله، هذه إلي وإلك ما يناسب، يناسب إنسان آخر، ذاك خلي يلزم بسبحته بإيده في المضايف يقعد، ذاك يناسب المضيف وإج. أما أنا طالب علم لا، هذا لا يليق. وهكذا بالنسبة إلى مسألة الهندام، الصاية الذي ألبسها يخلي لونها لون غير ملفت للنظر. العباية مثلا هم لونها فليكن مناسبا غير ملفت للنظر. ونفس بقية هندامي من حيث الذي التاج على رأسي هم بمقدار مناسب، ليكون أكثر بعد ما أصرح بذلك. وبعض مرات أنا أشخاص يمرون أنا أبقى واقف أعاينه، شنو شو مسوي بنفسه هذا، من حيث عمامته، من حيث لحيته، شنو 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 الداعي إلى ذلك، يعني شنو أنا أكبر بهذا الشيء؟ لا، فلا داعي إلى ذلك. هذه هم ظاهرة من الظواهر التي ينبغي الالتفات إليها. ظاهرة من الظواهر الأخرى، أكو بعض الأماكن لا يناسب أن يقف فيها الشخص أهل العلم، يعني افترض بشارع الصادق، بشارع الرسول، في وسط الشارع، بس في ناحية جيد، يبقى يسولف مدة قد لا يكون. هسه الطالب الذي صغير بعد قد أمره سهل، لكن مثلي ومثلك لفترة طويلة في وسط الشارع لا، الروح ماذا إلى جانب، إلى الزاوية هناك إذا كان عندنا حديث أو أثناء السير. هذه هم قضية من القضايا التي. قضية أخرى، طالب العلم حينما يسير في الشارع ليكون أهله زوجته وياهم أيضا تسير معه كتف إلى كتف، وقد يسولفون بيناتهم، هذا ليس بمحبب يا أخي العزيز، بل فلتسر وراءه، أما إلى جنبه ليس بلائق هذا الشيء. هاي قضية ينبغي الالتفات، بل الناس الآخر الأفندي المعقل خليه يسوي هذا الشيء، أما أنا وياك لا، لا نصنع هذا المعنى. قضية أخرى، بأثناء الشارع أنا قاعد أسيرا ألزم الموبايل وأتكلم حينئذ فيه، إذا فد مرة يدق الموبايل وفدح شاية وأسده في أمان الله وشيء. أما أبقى فترة طويلة في الشارع أتكلم خصوصا بصوت لعله أحيانا مرتفع، بس إذا بصوت هادئ ما يلفت الأنظار. أما بشكل الذي لا صوت مرتفع في وسط الشارع هذا هم لا يليق بي وبك، بل إنسان الأفندي فليصنع ذلك. وحتى في المسجد، في المسجد قاعد شوف بعض الناس يصيحون بأثناء الذي هم جالسين في المسجد، يصيح يا أبي شنو قاعد يحكي بالتلفون، وهي هم ما إلى ربط حتى بالإنسان هذا، وهذا إيذاء وتشويش على الآخرين. فكيف إذا كان ذلك رجل الدين؟ فإذا اضطر بصوت هادئ وبمقدار قليل، هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. وإذا دخل مجلسا فليجلس في المكان المناسب له. احنا عدنا في مجالس الذي تعقد في النجف فواتح أو تعزية عادة هكذا عند الباب، عند الباب تشوف على أنه يجلس الكبار عادة هكذا، إلا اللهم عند الباب مثل لا يكون لائقا لسبب وآخر، بس عادة هكذا يكون. أتذكر على أنه الآن إذا صور تشوفون في بعض الفواتح، فاتحة سيد جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه في مسجد الهند كانت، ما تعرفوا سيد جواد التبريزي من الأشخاص المحترمين والعلماء في النجف، توفي في الفاتحة مالته كانت في مسجد الهند، عند الباب السيد الحكيم السيد الخوئي عند باب مسجد الهند، من طرف من؟ من طرف السوق، ذيك الباب ما كانت من طرف شارع الرسول، هناك الجلوس. فأنا مثلا أدخل ويصير بنائي همات أجلس وين؟ هو هناك في هذا لا يليق بي، أنا أذهب إلى مكان آخر، وأنا لست في مرتبة أمثال هؤلاء. رحم الله من عرف قدره، يعرف قدره ومستواه، بس أكو بعض الناس مات مطفين ترى ما يعرفون ذن، ليس قد لا يكون له هدف سيء والعياذ بالله، لكن لا يعرف مثل هذه الأمور، مجلس تعزية مجلس فاتحة أجلس في المكان المناسب. من المناسب أيضا رجل الدين طالب العلم هو يحترم نفسه، يفرض احترامه على الآخرين. واحد من الأمور الذي يحفظ بها احترام نفسه لا ينزل إلى مستوى الناس. يعني شنو لا ينزل؟ تشوف أكو بعضهم عندهم العركة والشجار مع السوقي، شخص سوقي وسوقي هذا يا أخي التحيه مو مناسب أن تنزل إلى مستوى أعطاك فرد شيء مو زين، أخذ هذا الشيء مو زين همات ودنق راسك وروح، لأنه تبقى هذا شنو طيتني هاي الرقية مخربطة وتبقى عركة ويا هذا لا يليق بك. طالب العلم يغضي حياء ويغضى من مهابته، مناسب هيك يكون يصير، هو يفرض احترامه، أعطاني خبز مو غير جيد، سلعة غير جيدة، حتى الجيران يجي يا أخي يذب الماي أمام داري، وأنت لا تنزل المستوى وتروح تتعارك وياه، وصرت مثله يعني حينئذ، والناس ما يجتمعون. إذا أكو مجال بضحكة طريقة لطيفة تفهيم لطيفة بها، ما فاد اسكت يا بقى راح يأذيني هذا هو اسكت تحملها، اتحملوا اسكت. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، ومهما أمكن زيك الحوزوي لا تفارق، مو أنه تذهب إلى هاي خفة للشخص. إذا دائما أنت مواظب على احترامك وزنك الاجتماعي هم ما تحافظ عليه، فهذه الظاهرة نقلل منها مهما أمكن. وإذا فتحت الدنيا يوما أبوابها عليك، فأنت لابد وأن تبقى هو ذلك طالب العلم في سيارتك، في دارك، في هندامك، في وضعك. لأن السيارة أخلي لي فر السيارة إلى ما شاء الله الذي أمرا يلتفتون، ولو كان من حلال وليس من سهم إمام أو ما شاك، مع ذلك لا تصنع جاني وريث من والدتي، مع ذلك لتركبت سيارة ملفتة للنظر، أو ولد دار أيضا تسكنها بشكل ملفت، تبقى حينئذ مستواك كمستوى سائر الناس لا يلفت. وهذه قضية واي مهمة وينبغي الالتفات إليها. وحينئذ إذا فرض طالب العلم كان بهذا الشكل يدخل في قلوب الناس، لأن يرون أن أقواله تطابق أفعاله، لا على المنبر يقول شيء وعلى الأرض يفعل شيئا آخر. وفي النهاية يلزم على طالب العلم أن يستعين بالله عز وجل في جميع أموره، في جميع الواحد من عدها من حيث السلوك، ويتكلم مع الله عز وجل: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، وأخرج حب الدنيا من قلبي. هاي هو أي قضية مهمة، الذي واحد حب الدنيا يخرج من قلبه. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يهدينا سواء الطريق. اللهم صل على محمد وآل محمد.